بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحضن الإسلامية أن تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الطيب الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء خير وبركة، وأن ينفعنا به جميعا، وأن يجعل ما نسمع حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل ما نسمع نبراسا لنا في حياتنا، باعتبار أن هذه المحاضرة هي جزء من حديث للحبيب البشير النذير صلى الله عليه وسلم. لا تحقرن من المعروف شيئا، كلمات لم أقلها أنا ولم تقلها أنت ولم يقلها مكتب الدعوة في مدينة المذنب، ولكن الذي قالها هو الذي أوتي جوامع الكلم. إنها كلمات نورانية، إنها كلمات عظيمة، إنها كلمات تكتب بماء الذهب، فألفاظها قليلة وعباراتها موجزة، ولكن لها دلالات عظيمة جدا. لقد صدقت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقد أعطاك الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم، وأعطاك ما لم يعطي أحدا من العالمين. وهذا العنوان لا تحقرن من المعروف شيئا جزء من عنوان طويل يشكل حديثا صحيحا ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد ورد بروايات متعددة، لعلنا نستعرض هذه الروايات بشكل موجز، ثم نركز بعد ذلك على دلالة هذا الحديث لنأخذ منه الدروس ونستقي العبر، فوالله إنه لمليء بالعبر ومليء بالدروس. ذكر رواة الحديث أن هذا الحديث ورد بعدة صيغ، لكنها تدل على معاني متقاربة، فقد ورد بصيغة لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى ووجهك بسط، أي منشرح، أي فرح مبسوط، فلا تلقى فلان وفلان ووجهك متجهم، يظهر عليه الغضب ويظهر عليه الزعل، إنما تظهر البشاشة والفرح أمام الآخرين، فإن في هذا مجالا تربويا خصبا بالنسبة للصالح والطالح، فإن الطالح إذا خاطبته والتقيت به ووجهك متجهم فثق تمام الثقة أنه لن يلقي لك بالا، ولكن إن شرحت له وأعطيته وجها فرحا بشوشا فإن هذا سيؤدي إلى دخوله معك وفرحه بلقائك. وورد برواية أخرى لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. إذن هذه كذلك نوع من أنواع المعروف، القليل ولكنه ذو أثر عظيم، فإذا التقيت بأخيك بوجه منبسط هذه مسألة بسيطة ولكنها معروف له أثره العظيم، وإفراغ دلو من دلو هذا كذلك كما سنعرف له آثار عظيمة تتضح من خلال قصص أو صور سأعرضها فيما بعد. وفي رواية ثالثة ورد الحديث لا تحقرن شيئا من المعروف وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه أو وأنت باسط له وجهك، فإذا تكلم أخاك فألق هذا الأخ بوجه منشرح وبأسارير متفتحة وأنت مستمع له، فإن ذلك أدعى لفرحه لأن هناك إنسانا قد سعد بكلامه. وورد كذلك برواية أخرى أو بروايات متعددة، لعلنا نكتفي بهذه الروايات الثلاث. والحديث قد رواه الإمام مسلم رحمه الله، وكذلك رواه الإمام أحمد والطبراني وغيره. ولو أردنا أن نقف مع العنوان لا تحقرن، لاحظ أن النون هنا مشددة، لم يقل لا تحقر من المعروف شيئا، قال لا تحقرن، والسبب في ذلك التأكيد على هذا المعنى حتى يكون هناك رنة في الإذن في الأذن وفهم للعقل. عندما تؤكد الشيء بمؤكدات معينة فإن هذه المؤكدات تعطي هذا الشيء أهمية، ومن ذلك التأكيد بهذه النون لا تحقرن، أقوى في السمع وأقوى في الفهم وأقوى في التأثير من لا تحقر. لا تذهب، تقول لابنك لا تذهب إلى المكان الفلاني، أو تقول له لا تذهبن إلى المكان الفلاني، تجد أن التأكيد أو المعنى المؤكد أقوى أثرا من المعنى الغير مؤكد. ثم لا تحقرن من المعروف، المعروف هنا عندما يطلق هو المعروف الشرعي، ولا بد أن يركز على هذا الجانب، هو المعروف الشرعي لا المعروف المستحسن من قبل الآخرين، فإن ما يستحسنه الناس لا يعد معروفا إلا إذا كان حسنا في الشرع، وما يكرهه الناس لا يعد منكرا إلا إذا كرهه الشرع، لأن الناس وخاصة في الأزمنة المتأخرة يستحسنون أمورا ليست من الشرع ويكرهون أمورا هي من الشرع، وبالتالي فالناس لا ليسوا مقاييس ثابتة في هذا الأمر، بل المقياس الثابت هو ما استحسنه الشرع أو ما رفضه الشرع. إذن لا تحقرن من المعروف، أي المعروف المحسن شرعا أو المعروف شرعا. ما هي الفقرات التي سأطرقها بعد هذه المقدمة الموجزة فيما يتعلق بمحاضرة اليوم؟ هناك حقيقة مواضيع أو نقاط متشعبة تجاه هذه القضية، وأحببت حقيقة أن أجعل هذه المحاضرة أو أن أربط على الأقل هذا العنوان بمجموعة من التطبيقات العملية والأمثلة الحسية الملموسة، حتى يكون ذلك أدعى في الأثر وأبرز وأبين في عدم النسيان. لما؟ لأن القصة والحادثة والمشهد والصورة هي التي ترتسم دائما بالعنوان، وهذا كان هذا المنهج كان منهجا من المناهج التي يستخدمها السلف رضي الله تعالى عنهم وقبلهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في ربط المعنى بالصورة حتى يكون لذلك الأثر البعيد فيما يتعلق بالتطبيق. سوف نقف وقفات مع نماذج موجزة من خلال عمل يسير بسيط آتى ثمارا عجيبة وآتى آثارا ملموسة بالرغم من صغر هذا المعروف، ثم بعد ذلك نعرج على أهل الباطل ونقف معهم لنرى أن ولا تحقرن من المعروف شيئا بعكسه كذلك قد يؤدي المنكر القليل الصغير إلى نتائج كبيرة وآثار مدمرة كما سنعرف من خلال أمثلة محسوسة مطروقة في هذا اللقاء. أول مثال أحب أن أطرقه ولن أرتب الأمثلة بحسب أهميتها، إنما سأتي بالأمثلة بشكل عشوائي. أول مثال مثال لطيف حصل عندنا في مدينة الرياض. شاب صغير السن كان أكبر، أي هذا الشاب أولاد والديه، وكان هذا الشاب ذكيا في دراسته حريصا في مدرسته، ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض في حلقه، ثم عالج وعالج، وفي نهاية المطاف انقطع الأمل في أن يعود إلى حالته الأولى في مجال الكلام، فلم يستطع أن يتكلم بعد هذا المرض، ليس هناك استطاعة إلا بكل كلفة وصعوبة في التعبير أو في النطق بكلمة أو ثنتين أو ثلاث. إذن مجال المواصلة في الدراسة كان صعبا، وقد نجح من المرحلة الابتدائية، يعني عمره في حدود 12 سنة فقط، والمواصلة صعبة والانقطاع عن الدراسة صعب، والوالد كبير في السن ومريض، والأبناء أو الإخوة الصغار يريدون مالا، فكانت المصيبة مضاعفة. فاتجه هذا الشاب إلى أحد أماكن تعليم الآلة الطابعة وتعلم الطباعة وبدأ يجيدها، ثم توظف في أحد الدوائر الحكومية بمرتب يسير، ولكنه يكفي على الأقل في أن يقوم بأود الأسرة وشأنها. ثم بدأ يحتك بأعضاء الأسرة، أقرباء وابن عم وأصدقاء ربما، ولكنه كان يجد النفور منهم. لما؟ لأنه إنسان سلبي على طول الخط، يجلس يستمع يبتسم يضحك لما يسمع، يشارك يحزن، ولكنه لا يستطيع أن يعبر لأنه لا يستطيع الكلام، إذن هو سلبي على طول. فكان هؤلاء لا يلقون له بالا ولا يدخلون معه. لما؟ لأنه مثله مثل قطعة أثاث. فكان يجد في ذلك حرجا شديدا، ويجد في ذلك مشقة أدت به في النهاية إلى الانقطاع عن هذه الجلسات. فبدأ يفكر في الوقت الطويل الذي عنده كيف يمضيه، فيسر الله أمره في الذهاب أو ربما في حضور أو المشاركة في اللقاءات السلبية أحيانا، أو أستطيع أن نسميها سلبية من جانب، ألا وهي الدروس، المحاضرات، الأشرطة. فكان يشتري الأشرطة ويستمع إليها، يحضر محاضرات يستمع إليها ويفهم ما فيها، يحضر دروس طلبة العلم ويفهم ما لا يقولون. وشيئا فشيئا بدأ الحس العلمي ينمو لديه، وبدأ الفهم والاستيعاب يتطور في ذهنه. ثم انتقل الأمر إلى أن فكر في المشاركة في المجال الدعوي. هو لا يستطيع الكلام ولا يستطيع إلقاء درس أو محاضرة أو كلمة أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو مناصحة، كل ذلك لا يستطيعه بلسانه. ولكن يا ترى هل العمل الدعوي محصور باللسان؟ وهل العمل الدعوي مربوط بالكلام فقط؟ لا، بل انتقل إلى جوانب أخرى فكر فيها، ربما استمع إليها من آخرين وبدأ يطبقها. صار يقتطع من راتبه القليل مبلغ يسير، 50 ريال شهريا فقط. لكن تخيل معي 50 ريالا في كل شهر بشكل ثابت، ماذا ستؤدي؟ هل يا ترى نحن برواتبنا الكثيرة ندفع 50 ريال بشكل ثابت في كل شهر للمجال الدعوي أم لا؟ لو فكر الإنسان منا لوجد أن الإجابة سلبا لا إجابا إلا ما ندر. صار يقتطع 50 ريال ويذهب ويشتري أشرطة أو كتيبات ويضعها في سيارة صغيرة كان يملكها، طبعا يعني هذا في سن قريب من 16 أو 17. ثم بدأ يدخل الأسواق في بعض الأيام، ينظر إلى هذا العامل في المحل التجاري يستمع إلى غناء، أو ذاك ينظر إلى تلفاز، أو هذا يقرأ مجلة سيئة، أو رابع يدخن، أو خامس يفعل كذا وكذا. هو يرى فيحكم، يستمع فيحكم، إذن يستطيع أن يعمل من خلال هذا الأمر. فكان يأخذ الشريط من جيبه ويعطيه لهذا الأخ أو ذاك الأخ، ومعه بطاقة أو ورقة مكتوب عليها ومعلقة في جيبه: فلان ابن فلان معوق لا يستطيع الكلام، إلى آخر ذلك من المعلومات المعروفة. فيعطيه الشريط ثم يخرج. وهكذا على هذا المنوال استمر العمل معه دائما وباستمرار. سئل مرة من المرات: هل لمست ثمرة من ثمرات جهدك؟ قال: نعم، أنا لا أرجو الثمار، أنا أرجو رضا الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن أكون قد قدمت شيئا لديني برغم ضعف الإمكانات، فلا مال ولا لسان ولا قدرة علمية، ولكن هذا هو جهد المقل. استمر الأمر معه فترة إلى أن يقول: وجدت ثمرة من الثمرات، أنني في يوم من الأيام دخلت أحد المحلات التجارية فأخذني صاحب المحل بالأحضان وقبل جبيني. فيقول: يعني حاولت أعبر أنني لا أعرفه، فيقول: أنت ما تعرفني فعلا. وهذا الرجل أو الذي قبله رجل مصري، يعني حتى تتضح الصورة، عامل في محل. يقول: أنت لا تعرفني ولكنني أنا أعرفك، أنت الذي أتيت هنا قبل 4 أو 5 أشهر وكنت قد رأيتني أستمع إلى أغنية لفلان أو لفلانة فأعطيتني الشريط الفلاني فأخذت الشريط وذهبت به إلى سكني واستمعت إليه فتأثرت واستمع له آخرون في السكن فتأثروا. يقول فوالله إن شريطك هذا الذي لا يساوي ريالين فقط قد أدى إلى اهتداء 8 أشخاص كلهم في شقة واحدة وكلنا كنا أهل فساد وضلال وضياع لا نعرف صلاة ولا صياما ولا نعرف حقا وكل الباطل ونعرف الباطل نعرفه والآن انقلبت حياتنا رأسا على عقب بسبب شريط بريالين فقط. إذن لا تحقرن من المعروف شيئا فلم يحتقر هذا الإنسان توزيع هذا الشريط بهذه القيمة وبهذه السهولة في التوزيع وقطف من ذلك الثمرة العجيبة. تخيلوا أيها الأحبة هؤلاء 8 عندما يعودون إلى بلادهم كل منهم سيكون أسرة وهذه الأسرة ستكون أسرة طيبة زوجة صالحة أبناء صالحين ثم ماذا ستكون النتيجة بعد ذلك؟ كون هذا الإنسان أو ساهم في تكوين 8 أسر صالحة. الأسر ستنمو وتتفرع إلى أسر أخرى وأخرى وأخرى ويكون بذلك قد كسب أجرا الله أعلم به من ناحية إحصائه. فعندما يدخل هذا الشاب عندما يموت شابا أو شيخا في قبره فإن الحسنات تتوالى عليه ممن؟ من هؤلاء الأشخاص الذين اهتدوا على يديه ومن أبنائهم ومن أحفادهم ومن أحفادهم إلى يوم القيامة. فما هو الأجر الذي ترتب على شريط بريالين؟ لا يمكن أن يقاس لا يمكن أن يقدر. ولذلك كان المصطفى عليه السلام يقول لنا إن عن الصحابة يقول إن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم أو نصفه. ليش؟ لما؟ لأن الأجور التي تأتي للصحابة كلها بسببهم. الأجور ممن؟ الأجور التي تأتي بسببنا نحن آمنا وأسلمنا أبناؤنا أجدادنا آباؤنا وكل هؤلاء لهم أجور بإسلامهم وكذلك للصحابة أجر لأنهم هم الذين نقلوا الإسلام إلينا. فإسلام فالأجر بالنسبة لهم لا يحصيه إلا الذي خلق. مثال آخر هذا المثال الأول. مثال آخر مما ذكر في كتب التفسير عن تلكم المرأة البغي امرأة بغي. تخيل ما معنى بغي؟ امرأة زانية امرأة داعرة امرأة تمارس الفاحشة مع من هب ودب. عطشت فنزلت بئر فشربت من البئر وبعد أن ارتوت صعدت لما؟ لتمارس الفاحشة مرة أخرى في أماكنها. فرأت كلبا يلهث من شدة العطش يكاد أن يموت من شدة العطش. فما الذي حصل يا ترى؟ هل قالت هذا الكلب حيوان حقير لا قيمة له؟ لا، لقد رق قلبها لهذا الكلب وأحست فعلا أنه يعيش مأساة مثل المأساة التي كانت تعيشها نظرا لأنها وقعت في العطش. فنزلت إلى البئر ولكن عندما وصلت إلى قاع البئر وإذا لا إناء معها ولا شيء تحمل فيه الماء فماذا تصنع؟ أخذت كما ذكر في الحديث موقها أي الكندرة التي كانت تلبسها وملأتها بالماء ثم قبضت عليها بأسنانها. انظر إلى الجهد، قبضت عليها بأسنانها ثم بعدت تصعد الحجارة واحدة تلو الأخرى إلى أن وصلت إلى الأرض ثم أعطت هذا الكلب هذا الشيء هذا القليل من الماء فشرب. ثم أحست به أنه انبسط وفرح فبدأ يلعب بذيله على الرغم من قلة الماء إلا أنه قد يكون أدى بعض الأثر. ففرحت هي كذلك فشكرت الله على أن ألهمها هذا العمل. فكانت النتيجة أن غفر الله لها. غفر الله لها لماذا؟ عن ماذا؟ عن مجموعة هائلة من أعظم الفواحش وهي الزنا. بسبب ماذا؟ بسبب هذا العمل اليسير البسيط. إذن لا تحقرن من المعروف شيئا. فلم تحقر هذه المرأة هذا المعروف وكانت النتيجة أن جوزيت بهذا الجزاء الأوفى. وكذلك قد وردت القصة في السنة عن طريق رجل عطش فوجد كلبا ونزل وقال لقد بلغ هذا الكلب مثل ما بلغت، فقيل أنه أعطاه ماء في الحديث بنفس الطريقة أو بطريقة أخرى، إنما غفر الله له. فتبقى العملية أن الإنسان إذا عمل معروفا فإن هذا المعروف سيكون له جزاء، قد يكون هذا الجزاء عندك أو تتخيل أن الجزاء عندك ضعيف، ولكنه عند الله عظيم، عند الله عظيم. فإن هذه المرأة عند لو لم يبين لنا الأجر الذي اكتسبت، وجئت إليكم وقلت لكم ماذا تتخيلون سيكون لها من الأجر، بعضكم سيقول حسنة، والبعض يقول حسنتين، والبعض يقول يمكن ما يقبل منها عملها لأنها أصلا هي امرأة فاجرة وزانية، والبعض لكن جاءك النص الشرعي الثابت الصحيح ليقول لك إن الله قد غفر لها كل الذنوب التي فعلتها. انظر، ما في مجال للمعادلة أبدا بين هذه القطرات من الماء وهذه الجرائم المخيفة. إذن تبقى العملية أن الإنسان لو إذا عمل المعروف فيكون رجاؤه بالله عظيم حتى يجزيه الله سبحانه وتعالى أعظم الجزاء، مع الأخذ في الاعتبار ناحية مهمة ألا يكون هذا العمل مقرونا بالعجب أو مقرونا بالمنة حتى لا يحبط وينتهي. المثال الثالث أو الرابع، مرة من المرات أو في سنة من السنوات جاء رجل أو قام رجل في أحد المساجد، وهذا قديم، أنا كنت صغير أذكر الحادثة ولا أحيط بها علما أو إلماما، لكني سألت عنها أخي فيما بعد فأعطاني التفصيل. قام رجل بعد صلاة الجمعة وأراد أن يلقي كلمة في المسجد، فقال يا أخوان يا جماعة يا مسلمون اتقوا الله اتقوا النار اتقوا النار، ثم بدأ يبكي ثم انقطع عن الكلام، جلس وهو يبكي. خلاص الناس يقول وش هالمجنون هذا اللي بيلقي كلمة ويستعد الكلمة ويرتب أموره، على طول اتقوا الله اتقوا النار اتقوا النار ثلاث مرات ثم بدأ يبكي. خرج الناس، بقي واحد كان في مجموعة يعني، جاء إليه فبدأ يبكي معه. حنا كنا صغار نستغرب يعني، لأنه كان في حارتنا هذا المسجد، فكنا نستغرب يعني وش اللي يبكي وهذا يبكي. المهم في النهاية وش اللي حصل، قال هالرجل هذا الجديد، قال والله إن كلمتك هذه حفرت في قلبي الأسود حفرة لا يمكن أن تندفن، لقد فتحت قلبي بعد أن كان مغلقا عن كل وجوه الخير. ما قال كلمة، هو قال ثلاث كلمات، أيها الناس أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا النار، مرتين يعني، كم ما استغرق فيها ولا ربع دقيقة. فيقول الذين يعرفون هؤلاء هذا الشخص هذا اللي يلقى الكلمة ليس من أهل الحارة، انتهى وذهب، لكن يقولون أن هذا الرجل خلاص تغيرت حياته رأسا على عقب، بدل ما كان مشهور بالشر والفسق والفساد صار حمامة مسجد من رواد المساجد. إذن لاحظوا هالرجل هذا هو لم يرد أن يقول لا لن أحقر من المعروف شيئا سألقي كلمة بسيطة وأمشي، لا، إنما هو لم يلقي إلا شيء بسيط في عرف الناس، ولكن الأثر العظيم الذي نتج عنه هو أن رجلا فاسدا قد يكون مفسدا للآخرين كانت النتيجة أنه رجع إلى الحق. إذن لا تحقرن من المعروف شيئا. المثال الذي يليه رجل يقول، هذا الرجل فلبيني، هذا طبعا موجه الخطاب لأصحاب مكتب الدعوة، هذا حصل عندنا في الرياض بخصوص طبعا رجل فلبيني مشرك أو كافر أسلم لسبب كلمة واحدة. يقول أو سئل عن سبب إسلامه في المكتب، قال أنا أعمل في محطة بنزين وعبي بنزين للسيارات خارج منطقة الرياض، فكان يأتي إلي في كل يومين ثلاث أيام يومين يأتي إلي صاحب تريلة يعبي من عندي دائما بنزين، وهذا الشخص هذا أجنبي أظنه مصري أو سوداني أو ما أدري نسيت أنا وش قالوا، لكنه قالوا فكان يمر علي ويوقف ويعبي بنزين. طبعا أنا لا أعرف إلا الإنجليزية، وهذا العامل لا يعرف للعربية وما في أي صلة للتفاهم. فكان إذا عبى البنزين وأعطاني فلوس قال إسلام كويس، بس إسلام كويس. يقول أنا الفلبيني هذا أفهم إسلام أنه دين غير الدين اللي أدين به أنا، وأفهم كلمة كويس أنها كلمة متعرف عليها عندكم أنها يعني ثناء ومدح. فيقول كان يكررها عدة مرات. يقول بعدين صرت أنا أدخل أرجع للرياض أحيانا يوم الخميس في الليل والجمعة إجازة، فيقول دخلت البطحة مرة من المرات وإذا مكتب توعية الجالية وباللغة الإنجليزية مكتوب العنوان. قلت خلي أروح أشوف هل يقول إسلام كويس. يقول دخلت عليهم وطلبت منهم مجموعة كتب وسألتهم وناقشت، لقيت واحد فلبيني يتكلم لغتي ففرحت، فمناقشة وأخذ وعطى وأخذ وعطى، وقلت أنا حقيقة واحد يقول لي الإسلام كويس كويس، أبغى أعرف الإسلام. يقول فأعطوني مجموعة كتب وأشرطة وكذا ونشرات، يقول قرأت وقرأت وإذا الإسلام فعلا كويس. يقول وفي النهاية رجعت لهم بعد فترة وأعلمت إسلام. إذن لا تحقرن من المعروف شيئا. قال إسلام كويس وأدخل رجل في الإسلام، ولئن يهدي الله بك رجلا أحب خير لك من حمر النعم. هذه حصل 500 ريال في شهر كامل وهو يترك. الآن عندما اهتدى هذا الرجل حصل خير من الدنيا وما فيها، سيجد ذلك يوم القيامة أمان. إذن لا تحقرن من المعروف شيئا أبدا مهما قل. من الأمثلة الأخرى عندنا في الرياض امرأة عجوز كبيرة في السن، عمرها قريب من 75 سنة، وهذه المرأة عندها حس دعوي عجيب، لا تقرأ ولا تكتب وسمعها ضعيف، ومع ذلك لا يوجد شريط لأحد طلبة العلم أو المشايخ إلا عندها. وإذا سمعت بأي مشروع خيري ساهمت فيه. أنا لن أذكر يعني أساليبها في الدعوة، لكن أبين لكم مدى لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان حتى من المرأة العامية. شوف كيف أنتج. يقول أحد مدراء المدارس اللي هذه المرأة قريبة لها عمته، يقول أنا سبب اهتزامي أو اهتدائي عمتي هذه. هذا الرجل جامعي مع ماجستير وعمته لا تعرف تقرأ ولا تكتب، ومع ذلك التزم على يديها. يقول يوم الأيام كنا مسافرين من الرياض إلى القرية التي أنتمي إليها، أنا لن أذكرها حتى لا أقرب المعنى، المسافة ساعتين بالسيارة. يقول أول ما ركبنا أنا وعمتي وأمي بس، يقول أول ما ركبنا شغلت محمد عبده، طولت الصوت أنا مبسوط. يوم مشينا دقيقتين أو ثلاث قالت عمتي هل تحب محمد عبده؟ قال لي نعم أموت فيه. قالت خير، بس أنا ما أحب زهنة، وأنت الآن تفرض علي شيء وأنا ما أبي، وأنت في الحالة هذه أناني، يعني عندك نوع من حب الذات، تحب نفسك، تحب نفسك ولا تحب غيرك، فعلى الأقل إما أنك تلبس سماعات وتسمع لحالك ولا تصك ولا نشترك حنا. قال يعني كيف يا عم نشترك؟ قالت شف الطريق ساعتين، تسمع ساعة اللي تحب وأسمع ساعة اللي أحب أنا. يقول أمي في الغالب مسالمة يعني ما بتلقي بالها الأشياء. يقول والله عجبتني التجربة هذه، قلت خير إن شاء الله. خلاص قالت تشغل محمد عبده. قال لا نبدأ بس أنت يا عمي علشان أنت الكبيرة وكذا. يقول اطلع لي شريط قصص وعبر لأحمد القطان. يقول وأحط الشريط هذا، الشريط ساعة ونص. يقول تحسب الساعة مثلا خلاص 6:30 بدأ التسجيل، بدأ الشريط. يقول يستمر يستمر، ويقول والله وأنا تحمس مع هالقصص ومبسوط وأول مرة أسمع القطان بقوة إلقائه كذا. فيقول مع الحماس المتواصل وحتى الطريق صار خفيف عليه. يقول انتهت الساعة والنصف، الساعة بالضبط انتهت، قالت بس وقف. يقول سبحان الله العظيم من العجائب انها قالت بس وقف في يعني لحظة يعني في عز القصة او في يعني المشهد المؤثر في القصة. قلت لا لا يا امه يا عمه خليه يكمل. قالت لا وقف. يقول هي قدام، هي كبيرة امي صغيرة عندي بالنسبة لها. يقول وطفي مسجل. يا ابن الحلال خليه يكمل. قالت الان جاء دورك، الان الساعة حقك لازم تاخذها انت. قال ما عدا بالساعة حقتي. قالت لا هذا الاتفاق. شوف كيف اسلوب دعوي عجيب. ففي النهاية يقول أصررت وأصرت وفي النهاية عاد ما ينفع تصر مرة. قال طيب يعني أنت ما تبي؟ محمد قال لا ما عاد أبي، يعني الآن يعني تبي تكمل الشريط كمل الشريط. فيقول حطت الشريط، كمل نص ساعة هذه وأنا مبسوط. يقول خلصت، خلص الشريط. قالت الآن بقي نص ساعة على الأقل، أنت خذ شريطك. قال لا ما عاد أبي الشريط. ليش؟ يقول خلنا نتناقش في القصص. قالت بس اتفاقنا. قال ما يهم خلاص إذا رجعنا. يقول في هاللحظات هذه قلبي وفكري وكياني وضميري كل شيء في نفسي في ذاتي يتقلب يتغير يتقلب يتغير. ليش؟ بفعل ما أسمع أو بفعل ما سمع. طبعا لا تحقرن من المعروف شيئا، أسلوب استخدمته هذه المرأة بهذه الطريقة. خلاص استمع شريط لمدة ساعة أو استخدم هالمنهج معه، فكانت النتيجة أن التزم هذا الشاب وصار من الدعاة المعروفين في الرياض. من المواقف الأخرى، وأنا حقيقة أذكر لكم مثل ما قلت في مقدمة هذا اللقاء، أنني أربط القضية بالنماذج حتى يكون لذلك أثر، على الأقل حتى تحفز الهمم لدينا فنؤدي عمل، حتى نتحرك فنؤدي عمل. لأن الإنسان يعيش في هذه الأزمنة خاصة، يعيش مرحلة من البرود المتناهي العجيب. ليش؟ لما؟ لا بد أن نناقش الأسباب، ولا بد أن نبحث عن العلاج، ولا بد أن نعمل وبسرعة حتى يكون هناك ثمرة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأننا في هذه الحياة ما وجدنا إلا لنرفع راية الله سبحانه وتعالى، هذه هي حياتنا. وإلا لو كانت حياتنا غير ذلك لكانت البهائم أفضل منا وأحسن منا حالا. فالبهائم لا تفكر في ماضي ولا تنتظر مستقبل ولا تفكر في طعام ولا في شراب ولا في نكاح ولا في غير ذلك. طيب المثال الذي يليه، في سنة من السنوات كنت ذاهبا إلى منطقة نجران، أو بالأحرى منطقة أبها، وأريد كنت أريد أن أقابل أحد الإخوة. فوجدت هذا الأخ، ولكن حقيقة عندما قابلته حزن. ليش؟ لما حزن؟ قال أنا الآن على أهبة السفر وكنت أتمنى أن أراك، ولكن قد رتبت السفر مع مجموعة من الإخوة، ثلاثة من الإخوة، نحن أربعة. وين رايحين؟ قالوا نبي نروح الآن إلى مجموعة من القبائل الممتدة، أي هذه القبائل من منطقة أبها ونجران ووادي الدواسر، يعني المنطقة هذه المنطقة، يعني منطقة نائية وفيها مجموعة كبيرة من القبائل. طيب خير إن شاء الله، لعلي أنت تطولون. قال أسبوع. قلت لعلي أراك إن شاء الله، على اعتبار أنني كنت أبقى في أبها 10 أيام 15 يوم، فأراه وتنتهي المسألة. المهم في اليوم اللي ربطت العفش واستعدت للانطلاق، وإذا هو يقف أمام بيته. قال وين اللي تنتظرنا؟ قلت والله حصل ظرف لا بد أن أرجع. فجلست أنا وياه جلسة بسيطة، أخذت موجز الأخبار. ما هي موجز الأخبار؟ أو ما الذي يهمنا في هذا اللقاء؟ الذي يهمنا أن هذا الإنسان مع زملائه يذهبون إلى هذه القبائل. يقول هذا الأخ إننا نذهب إلى هناك ونرى مجموعة من القبائل الفقيرة المحتاجة التي ينتشر فيها الجهل وينتشر عندهم الفقر وإلى آخره، وقد استغل هؤلاء من قبل الرافضة الموجودين في نجران في مجال الدعوة. فكانوا يحملون لهم الأرزاق من رز وسكر وزيوت وحليب وغير ذلك من المتاع، ويقسمون بمنتهى الكرم فيكسبون قلوبهم. يقول فنحن خشينا أن يزداد العدد ونحن مقصرون، فكنا نذهب إلى هذه القبائل. طيب قلت الآن تستطيعون تنافسون هؤلاء فيما يتعلق بالإنفاق؟ أنا أعرف هذا فقير ما عنده شيء. قال والله نذهب ما عندنا ولا قرش. وما معنى ولا قرش؟ ما معنى لقيمة البنزين فقط، ومعنى بعض العدة الخفيفة حق الطبخ اللي لنا بس. طيب يقول نذهب للقبائل ونأخذهم ونجلس معهم، نجلس مع الأولاد الصغار، نجلس مع الكبار، ونلقي على هذا وهذا وهذا، ونجلس مع كل يعني قبيلة ساعة، نص ساعة، ساعتين، 3 ساعات حسب الإمكانية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى قبيلة أخرى وهكذا. يقول من كثرة التجمعات تجدنا في كل 2 3 ساعات نغير المكان. طيب والنتيجة؟ قال النتيجة أن هؤلاء إذا جاءوا بهذه الأرزاق والمتاع وغير ذلك، نأتي نحن بكلمة واحدة أو بنصف ساعة من العمل والدعوة والبيان فنمحو كل الأشياء التي فعلها هؤلاء. إذن هم لم يستحقوا، هم ما عندهم. يقول أحيانا يأتون هؤلاء بتريلة كاملة يا أخوان، وتريلتين مليانات أرزاق فيوزعونها، ونحن ما معنا والله ولا عود أبدا. ومع ذلك فكل العمل الذي يفعله هؤلاء يذهب سدى، ربما يبقى بعض الشيء لكن غالبه يذهب ويبقى الكلام الذي نقول. إذن هم ما استحقروا هذه الكلمة التي يقولها، وما استحقروا هذه الجلسة مع الشباب التي يجلسون، وما استحقروا النصيحة التي يوجهونها لفلان أو فلان. وهذا طبعا الاهتمام بهذا العمل القليل أدى إلى هذه الثمار العجيبة التي هي على الأقل محو لآثار معادية من قبل أناس آخر. طيب، من كذلك الوقفات التي أحب أن أوقف معها الأمثلة، هي الأمثلة كثيرة حقيقة لكن لعلنا نعم. من الأمثلة على ذلك أو على هذه المسألة أو التي تبين هذا الأمر وتوضح هذا الأمر، أن أحدهم كان يتكلم في يوم من الأيام أو يتحدث في يوم من الأيام عن مسألة التربية، تربية الأولاد، ويوسع الكلام فيها ويبين الكلام فيها ويؤصل أصول معينة وقضايا وكلام عجيب جدا حول هالمسألة هذه. فاللي حصل يوم من الأيام، نوقش الشخص هذا في مسألة: ما هي علاقتك العملية بأولادك؟ طبعا أنا عندما أؤصل قضية لابد على الأقل أن أنقل هذا التأصيل النظري إلى واقع عملي ملموس في ذاتي أولا وفي من أعول ثانيا. فقيل له في ذلك، والذي سأل كان يقصد شيئا لأنه يعرفه، فيعرف فيه جفوة مع أولاده، ويعرف فيه خشونة في التعامل مع هؤلاء الأولاد، ويعرف باعتبار القرابة التي بينهم، ويعرف فيه نفور شديد يصدر من الأولاد تجاهه. فقال له: طيب كيف التعامل مع الأولاد؟ فبدأ يؤصل ويؤصل ويؤصل، فبدأ ينظر الأخ هذا إلى العملية بمنظارين. يقول: هذا يعطينا حقائق غاية في السمو وفي القمة، لكن الواقع العملي الذي يعيشه واقع هش، واقع هش. فأراد أن يبذر بذرة صغيرة جدا ولكنها عظيمة الأثر فعلا. فقال له في يوم الأيام: هل تقبل أولادك؟ فانحرج هذا الأخ، قال: والله يعني أحيانا إذا جئت من سفر، أحيانا إذا جئت من سفر. قال: أتعرف أن هذه صفة من الصفات التي ذمها الرسول صلى الله عليه وسلم ذما شديدا؟ قال: كيف؟ قال: دخل رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا هو يضاحك الحسن أو الحسين ويضعه على صدره ويلاعبه ويقبله ويجعله يمص لسانه، أي رضي الله عنه يمص لسان الحسن وكان عمره سنتين أو سنة ونص، ويرتحل الحسن كان يركب على رضي الله على ظهره كأنه يعني يركب على ماشية. فهالرجل هذا عندما رأى هذا المنظر انبهر وعاش يعني بشكل غريب. الرجل العظيم الذي هو المصطفى عليه السلام، النبي الذي يوحى إليه، الذي هو أعظم الخلق، انظروا ماذا يفعل. فقال له: يا رسول الله، أتقبله؟ مستغرب. قال: نعم. قال: نعم، أمر عادي. قال: والله ولكنني، وقال لعله قال: ولكن عندي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجواب الذي أسكته فعلا: وما إذا أصنع بك أو لك إن كان قد نزع الله من قلبك الرحمة. فقال هذه الكلمة أو هذا الحديث لهذا الشخص. فهذا الشخص يقولون فيما بعد انقطع عن الناس فترة من الزمن، فيقولون بدأوا يقبون الأمر وإذا هو لا يغادر بيته، سين جيم من هنا ومن هنا، وإذا حياته مع أولاده قد انقلبت رأسا على عقب. أول يروح يلقي محاضرات برا ويلقي دروس برا ويلقي مدري إيش ويألف وذا، وأولاده في الشارع طول الوقت. الآن ما فيه، يا أولاده معه للمسجد أو أولاده معه في السيارة أو هو جالس معهم في البيت. إذن الحظوا يا أخوان أن هذا الإنسان لم يحقر من المعروف شيئا، فألقى هذه الكلمات البسيطة وهي حادثة الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي في وجه هذا الأخ، فكانت النتيجة أن انقلبت حياته رأسا على عقب، فاتجه إلى أولاده يربيهم ويعدل سلوكهم. طيب ننتقل الآن إلى جانب آخر كسبا للوقت. هذا الجانب هو نماذج من جهود الأعداء في عدم احتقار المنكر ولو كان قليلا، لأنهم يعرفون كما أنك تعرف أنت أن المعروف إن كان قليلا قد يؤدي إلى ثمار هائلة جدا، فإن أهل الباطل كذلك يعرفون أن المنكر القليل قد يؤدي إلى آثار مدمرة كثيرة جدا. خذوا النماذج على ذلك، النماذج كثيرة جدا، ولكن سنأخذ نموذج واحد أو اثنين على حسب الوقت المتاح. الحسن ابن الصباح رجل من الرجال الذين عرفوا بالجلد على العمل. كان هذا الرجل يعيش في سنة 400 للهجرة تقريبا، وكان من أتباع الحاكم بأمر الله الفاطمي أو العبيدي بالأحرى. وهذا الرجل بعد أن مات وقتل الحاكم بأمر الله الفاطمي واختلف في الزعامة من بعده، أيد أحدهم فلم يحظ تأييده بنصرة، وأيد أو عزل الذي أيده وعين شخصا آخر، فخاف على نفسه وغضب فهاجر أو غادر مصر إلى الشام ثم إلى العراق، ثم اتجه بعد ذلك إلى منطقة أفغانستان. طبعا بقي في أفغانستان فترة، وجد الناس يعيشون في فقر مدقع ويعيشون في جهل بين، ووجد أنها منطقة يعني غاية في الحصانة وفي الجمال، فأراد أن يكون لنفسه دولة وهو رجل واحد شخص واحد، وأراد أن يركز على قضية لا تحقرن من المنكر شيئا، لا يريد أن يحقر من أي شيء بسيط، يريد أن يستثمره حتى يؤتي الثمار التي يريد. فماذا فعل هذا الرجل؟ أول ما بدأ في الصلاة والعبادة في مسجد من المساجد، فأحبه أهل القرية، رجل غريب متعلم عنده علم وعنده فهم وعنده فقه ورجل صالح عابد. إذن هذا هو الأمنية، أو هذه هي الأمنية، أن يكون عنده علم وعنده فقه وعنده فهم ورجل غريب، يعني تجمعت فيه صفات الاحترام والتقدير، فبدأوا يحترمونه ويقدرونه، وبدأ شيئا فشيئا يحتك بالشباب ويحتك بهم، يعني 1 2 5 10 يعلمهم ويدرسهم العلوم التي لديه، فتعلق به هؤلاء الشباب لأنهم وجدوا فيه شيئا لم يجدوه أبدا ألا وهو العلم والمعرفة، فتعلقوا به. وبعد ذلك بدأ في التفكير أن يبني لهم مقرا، يقول يعني نحن نجلس في المسجد الداخل والطالع والخارج، وكل من يطلع علينا ويعرف عنا وينظر إلينا، ليش ما نكون منعزلين في مكان معين؟ فلماذا لا نبني لنا مكانا؟ فقالوا له ولكننا لا نملك المال. قال ولكننا نملك الإرادة والشجاعة. فبدأ من هذا المنطلق. طيب هالإرادة والشجاعة كيف تستثمر؟ قال الآن نحن في قرية تعد معبرا لقوافل التجارة، وهذه القوافل تنتقل من مكان إلى مكان، وتتعرض هذه القوافل لهجمات اللصوص، فإذا جاءت قافلة نقف لها بالمرصاد ونقول نحن حراس نحرسكم مقابل شيء بسيط، فإن رفضت هذه القافلة إن كانت قوية تركناها، وإن كانت ضعيفة فإننا نأخذ منها بدل الحراسة بالقوة ونحرسها في نفس الوقت. فقالوا ممتاز، وفعلا بدأوا يجمعون ويجمعون ويجمعون، واختار الحسن بن الصباح. وبعد ذلك بدأ في التفكير أن يبني لهم مقرا، يقول يعني نحن نجلس في المسجد الداخل والطالع والخارج وكل يطلع علينا ويعرف عنا وينظر إلينا، ليش ما نكون منعزلين في مكان معين؟ فلماذا لا نبني لنا مكانا؟ فقالوا له: ولكننا لا نملك الماء. قال: ولكننا نملك الإرادة والشجاعة. فبدأ من هذا المنطلق. طيب، هالإرادة والشجاعة كيف تستثمر؟ قال: الآن نحن في قرية تعد معبرا لقوافل التجارة، وهذه القوافل تنتقل من مكان إلى مكان، وتتعرض هذه القوافل لهجمات اللصوص. فإذا جاءت قافلة نقف لها بالمرصاد ونقول: نحن حراس نحرسكم مقابل شيء بسيط. فإن رفضت هذه القافلة، إن كانت قوية تركناها، وإن كانت ضعيفة فإننا نأخذ منها بدل الحراسة بالقوة ونحرسها في نفس الوقت. فقالوا: ممتاز. وفعلا بدأوا يجمعون ويجمعون ويجمعون، واختار الحسن بن الصباح مكانا حصينا على رأس قلعة، ثم بدأ يبني عليه قلعة صغيرة ويجتمعون فيها، وكل هؤلاء رجال جبال، وبدأوا يجتمعون فيها. ثم بدأ يطلب من أتباعه هؤلاء أن يجمعوا عدد أكبر من الشباب، وليكن هؤلاء الشباب أقوياء وعندهم نشاط وحيوية وقوة. وفعلا بدأ يزداد هؤلاء شيئا فشيئا فشيئا إلى أن صاروا من القوة بمكان. وعندما وصل إلى هذا الحد وجمع المال المطلوب، أعاد بناء القلعة مرة ثانية بشكل أضخم وأكبر وأجمل، باعتبار أنه ملك مالا هائلا نتيجة للقبائل، للسرقات التي يأخذها من القبائل وللحراسة وغير ذلك. طيب، المرحلة الثانية ما هي؟ بدأ يستخدم عقله وفكرة في مسألة استقطاب أعداد كبيرة جدا من الناس بأسرع وقت ممكن. فعمل لنفسه بستانا أسفل القلعة بجانب نهر يجري، ثم وضع في البستان مبنى من أضخم المباني، وأثث هذا المبنى بأضخم الأثاث، ثم جاء بأربعة من الجواري من أجمل الجواري ووضعهن في المبنى. طبعا هذا بعد وقت طويل، يعني القصة أطول من كذا، لكن أنا أذكرها باختصار. فبدأ هذا الشخص يرسل مجموعة من الشباب لدعوة الآخرين إلى الانضمام إليه. طبعا الانضمام إليه سابقا كان عن طريق التعلم وحب العلم، وهذا يستغرق وقت. هو يريد أن يجمع جيش في ظرف فترة بسيطة من الزمن. فتعرف على واحد شاب شايب أو كبير في السن وذكي، وأعطاه بعض المعلومات وبين له إن أفشى شيئا من هذه المعلومات قتله. طيب، وش دور هالشايب هذا؟ دور هالشايب أن الشباب يذهبون إلى القرى ويأتون بالشباب، فيأتيك شاب قدر الملابس، أشعث الشعر، طويل الأظافر، خشن الملمس والملبس، فيدخل. وقبل أن يدخل، طبعا شاب يريد أن يتعرف على هذه الدعوة الجديدة، يريد أن يتعرف على هذا العلم الجديد، فيدخل ويستقبله الناس استقبال طيب. ثم يستقبله هذا الرجل الكبير في السن الذي عليه وقار وعليه سيما الصلاح، فيقول له: يا بني استرح أولا، ودعنا نكرم ضيافتك، ثم بعد ذلك تلتقي بالشيخ اللي هو الحسن بن الصباح. فيجلس هذا الشاب، ويعني يقدم له مائدة صغيرة فيها بعض الطعام الخفيف البسيط، وبعد ذلك كأس عصير برتقال، وفي هذا الكأس قطعة حشيش مخدرات. فيقوم هالشاب هذا ويأكل الأكل ويشرب المخدرات، ثم يتخدر ينام، فيحمل إلى حمام ويغسل وتغير ملابسه ويلبس أساور الذهب والفضة وتقلم شعره، يصلح شعره ويمشط ويدهم بالأدهان بالعطورات، ثم يحمل بعد ذلك في محفة طبعا لأنه مخدر، يحمل بعد ذلك إلى تحت في الغرفة في الفلة أو في المبنى الفخم. فيستيقظ من النوم يشوف ذهب، فضة، ملابس راقية، رائحة فخمة، شعر جميل، أظافر نظيفة، عجيب، يناظر من هنا بنتين من أجمل البنات، من هنا بنتين من أجمل البنات، فيقوم يطلع يبي يحاول يشوف نهر فواكه أشجار، عجيب جدا، يحاول يتقدم، لا لا تعال حتى لا تنكشف القضية، تعال تجر واحدة من البنات، استرح، خليك تاكل تشرب، وانت جوعان الآن لأنه ما أعطي أكل كثير، جوعان الآن، وربما يكون مضى في التخدير فترة من الزمن، وبعدين حنا لك وأنت لنا، يحاول يتحرش، لا لا أصبر ما في مجال للتحرش بعد الأكل. فبعد ذلك يقدم له الأكل، وأكل فخم في صحاف الذهب والفضة، وأكل ما كان يعرفه، ثم يأكل ويأكل ويأكل، حتى ثم يشرب كأس عصير فيه حشيش فيتخدر مرة ثانية، يحمل إلى مكانه الأول، ثم يستيقظ يناظر، وإذا الشايب قدامه، عجيب والله، أنا في حلم ولا في علم الآن؟ يناظر ما في أساور، لكن أظافره مقلمة، ورائحة الطيب موجودة، والشعر ممشط، الثياب القذرة عليه، بطنه مليان، فيعيش في أزمة، يعيش في صراع عجيب جدا. فالشايب ينظر إليه، إيش فيك يا ابني؟ والله ما أدري، أنا دخلت غير هل، لا لا أبدا ما دخلت، أنت الآن وضعك بس يبدو أنك من شدة التعب يوم دخلت قدمنا لك الطعام يبدو أنك تسندت على الجدار ونمت، قال الظاهر، بس هذه يعني أنا أشوف آثار غريبة، قال أنا أعتقد أنك رأيت الجنة، لكن أخبرني هل رأيت قصر بهالصورة؟ قال لي نعم صح، وبنات عليهن اللباس اللي بالصورة ذي، قال صح، اشترى كأنك شايفهن، قالوا رأيت لبست أساور ذهب وفضة، قال نفس الصورة، قال ما شاء الله لا إله إلا الله، أنت من أهل الجنة، أنت الآن من أهل الجنة، يا ليتني مثلك رأيت هالجنة، أنت الآن نمت نومة بسيطة فأدخلك الجنة، أدخلك الله الجنة التي هي مكانك، خلاص هذا هو مقرك، والأربع النساء التي رأيت من زوجات، عجيب، أنا اللي نساءنا في البيت شيف ما ودك الواحد يناظرهن، وهذه نساءنا يا الله، والذهب والفضة والفل والنهر، قال هذا كله لك، لكن أكيد أنك رأيت، قل أكيد. فاستطاع الحسن بن الصباح، لا تحقرن من المعروف شيئا، طريقة يعني جميلة فعلا ورائعة وبسيطة في نفس الوقت، لكن استطاع في ظرف سنة واحدة أن يجمع 20,000 جندي، ثم وجه الجنود هؤلاء لمهاجمة الخلافة العباسية، حتى كاد أن يحتل بغداد الحسن بن الصباح. وما الذي حصل بعد ذلك؟ الذي حصل أن الخليفة أرسل له رسل، مجموعة من الرسل كانوا يعني وش أنت؟ الحسن بن الصباح زعيم منطقة كذا وكذا الجبلية، يعني ممكن وجه لك جيش الآن يقضي عليك. قال بسيط، أنا ما عندي جواب للحاكم العباسي، لكن الجواب تعال يا فلان، وينادي واحد من الجند، ارمي نفسك من القلعة، أخ ولا ميت تقطع، يا فلان اقتل نفسك، طلع الخنجر ويقتل نفسه، يا فلان اقطع لسانك، يضغط على لسانه وإذا طاير متري. قال شف، قل للخليفة ترى عندي 20,000 جندي من هالصنف هذا. طبعا هذولا ليش قتلوا أنفسهم؟ لأنهم مستعجلين عشان يروحون للبنات الأربع دولة. أه؟ إذا تلحظون الآن أنه لا تحقرن من المنكر شيئا، فاستطاع أن يطبقها الحسن بن الصباح، وكانت الثمرة تأسيس دولة الإسماعيلية أو دولة الحشاشين في منطقة أفغانستان أو في جنوب الاتحاد السوفيتي سابقا، واستمرت هذه الدولة 150 سنة، لها قوة وأثر عجيب جدا، وكان من آثارها الحركة العمل الباطني الانتحاري الذي قتلوا فيه الوزير نظام الملك، وقتلوا فيه وحاولوا قتل صلاح الدين الأيوبي، وقتلوا مجموعة كبيرة من الدعاة وعلماء الحديث وعلماء السنة، وهذا كان منهجهم بفعل ماذا؟ بفعل لا تحقرن من المنكر شيئا، طبقه الحسن بن الصباح، فكانت النتيجة التي رأيتم من هذا الرجل. طيب نتوقف الآن للأذان ثم نواصل، لأختصر بعض النقاط الأخرى، وإن كان هناك أسئلة نحاول أن نجيب على أقل القليل منها، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله، وبعد نواصل الحديث الآن عن المناهج المعادية أو الشيطانية فيما يتعلق بعمل المنكر، والتركيز على قضية أو مسألة أن المنكر مهما قل فإن أثره قد يكون كبيرا ونحن لا نشعر ولا نعلم. مثلا لو جاء إنسان قبل 40 سنة أو 30 سنة في مجتمعنا وجاب التلفزيون وشغل التلفزيون وإذا فيه صور نساء عاريات، كاسيات عاريات، طبعا سيكون هناك نوع من الثورة والعجيبة جدا. طيب هذه أو هذا الهدف ممكن أن نصل إليه بالتدريج عن طريق أن لا يحقر الإنسان من المنكر شيئا ولو قل، يأتي بقليل من المنكر ثم شوي 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 يستثمر وينمو ويكبر ثم في النهاية نصل إلى الهدف. ولذلك الأعداء عندما يريدون عمل شيء معين فإنهم يهجمون أو يتقدمون 100 خطوة. لاحظوا معي الآن، يتقدمون 100 خطوة. أنت الآن تثور ضد الخطوات التي عملت أو الفعل الذي عمل وتحاول أن إيش ترد هذه الهجمة. هم يعرفون أنك ستقوم وتفعل وإلى آخره وأنهم سيتراجعون فيقومون ويعلنون أنهم أخطأوا ويتراجعون 90 خطوة. وتقول الحمد لله انتصرنا فعلا، شوف كيف أهل الباطل كيف رجعوا الآن 90، يعني ما عاد بقى إلا شيء بسيط، بس يعني استطعنا أن نحقق 90 نقطة تراجع ولم يبقى إلا 10، أو 95 نقطة تراجع ولم يبقى إلا 5، فتحس أنك فعلا انتصرت. هم في المقابل يحسون أن هذه 5 لا تحقر، أنا لن أقول لا تحقرن من المنكر، لكن هم على منهجهم لا تحقر من المنكر شيئا ولو قل. فخمس نقاط حطوها على جنب، هدأت الأمور، هجموا 100 نقطة. أعوذ بالله، كروا عملية مرة ثانية، نرجع نهاجمهم، يتراجعون 90 نقطة ثانية من 100. فتقول الحمد لله شفتوا كيف إلى الآن والخير قوي وأهل الحق أقوياء، فأضافوا 10 نقاط مع النقاط الأخرى، لأنهم عندما انطلقوا هم انطلقوا من البداية، انطلقوا من 10 اللي وصلوها، يعني هم الآن انطلقوا من أول الماصة هنا، لاحظ من أول الماصة إلى آخره هذا الهدف، فأنت ضغطت عليهم إلى أن رجعوا إلى هنا، بقي 10 سنتي خلاص، فوقفوا عند الحد هذا. تقول الحمد لله وقفناهم عند الحد هذا اللي هو عند 10 سنتي من نهاية الطاولة، ثم بعد فترة تقدموا 100 نقطة، ثم أرجعتهم 90، فأضافوا 10 على 10 هذه، ثم يكررون العملية 10 مرات وإذا بهم قد حققوا الهدف كاملا ولا لا؟ هذا اللي يحصل في جميع دول الأرض، في جميع يعني جميع الأعداء يستخدمون هذا المنهج. ولذلك عندما مثلا يريد الأعداء تحقيق هدف معين، مثلا قضية المرأة في التلفاز أو المرأة في المجلة أو شيء معين فكري أو أخلاقي أو غير ذلك، لا تأتيك القضية جملة واحدة بل تأتيك بالتدرج. اليوم تسمع صوت المرأة، بعد 2 أو 3 شهور أو 4 شهور تشوف يد، تشوف السكين اللي تقطع في البيت السعيد مع الصوت، بعد 4 شهور أو 5 شهور تشوف اليد اللي عليها مداسيس، ما فيها شيء، يد عليها مداسيس، أيها الله المستعان، ما تفتن هذا. بعد فترة تشيل المداسيس، والله صحيح لازم تشيل المداسيس لأنها تقطع بطاطس، توسخ المداسيس هذا. طيب بعد فترة يطلع شوي من الذراع، لكن إيش خلاص الذراع مغطى، ما في شيء، ثوب مغطي الذراع، ثم شوي شوي، تقول كل شوي بسيطة، لكن لو جاوب مرة على طول لا تكون مشكلة، لكن لابد أنه بعد 1 سنة 2 3 4 تطلع المرأة. وبعدين طلعت المرأة، أي طيب بس كويس، طلعت المرأة عليها حجاب ولا عليها مكياج ولا عليها زينة، عليها حجاب، وفي رأي للعلماء ضعيف صحيح لكنه رأي أن الوجه المرأة غير مو بفتنة، إذا إحنا نأخذ بالرأي ما في شيء، يمكنهم أخذوا بها الرأي هذا فرضا. ثم بعد فترة وإذا بالمرأة طلعت كلها مرة في نهاية المطاف تخرج عارية، هذا الذي حصل الآن. الآن لو درست الآن حالة الفساد اللي ظهر في جميع الدول الإسلامية، تابعها الآن في مصر مثلا، في تونس، في المغرب، في كذا في كذا، تجد أن العملية تمت بهالصورة. إذن تجد أن هؤلاء يركزون على قضية لا تحقر من المنكر شيئا. وأنا أقول كما أنك تتابع المعروف من خلال هذا المنطلق أي منطلق أن تركز على المسائل البسيطة ولا تلقي يعني تحتقرها، لأنها قد تؤتي ثمار ليست باليسيرة، وكذلك في المقابل لا تحتقر المنكر ولو كان قليلا. يعني يوم من الأيام تشوف ولدك مثلا يعمل شيء بسيط تحس أنه خطأ، تحس أنه خطأ، لا يعني تقول هذا خطأ، هذا شيء مع المهب يعني ما يلقى له بال ولا شيء، لا، ثق تمام الثقة أن الخطأ هذا قد يأتي بعده آخر وثالث ورابع وخامس، ثم تريد في النهاية أن تعالج الخطأ الأساسي، وإذا بك قد استسق يعني اتسع الخرق عليك، ما في مجال، خلاص تحاول تسدد وتقارب تبغى، ما في مجال. لكن لو بدأت من النقطة الأولى لكان ذلك هو العلاج. وهذا الكلام كله كلام قد سبقنا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وهو وأمي، فقد أوتي جوامع الكلم. ما هو الكلام الذي قاله عليه السلام؟ قال عليه السلام حادثة، أو روى قصة كأنها تصور حادثة، أناس في سفينة، أناس في الأعلى وأناس في الأسفل، فالذين في الأسفل إذا أرادوا ماء راحوا طلعوا الدرج حتى يصلون اللي في الأعلى، يمرون عليهم يأخذون ماء ويرجعون. قالوا طيب ليش ما نخرق في مكاننا خرق بسيط وينبع الماء علينا منه؟ فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وأن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. طيب تركوهم يعني خرق بسيط، صح خرق بسيط، لكن هالخرق البسيط هذا لو تركناه بأنه بسيط، هذا مسألة خرق بسيط في سفينة طولها 100 متر وعرضها 50 متر ما يؤثر، فنتركهم. فهالمجموعة فيما بعد تخرج خرق، وهالمجموعة هذه تخرج خرق، والمجموعة الثالثة تخرج خرق، والمجموعة الرابعة تنسى الخرق حقها أن تسده وينامون، وهذا ولا يمكن يتغافلون عنه، والماء يتجمع يتجمع، وإذا بالهلاك يعم الجميع. ليش؟ بسبب خرق بسيط. وبالتالي يعني قضية لا تحقرن من المعروف شيئا، لا بد أن يعي الإنسان ما يقابلها، وهي قضية أن لا يحقر من المنكر شيئا إذا رآه، مهما قل شأن هذا المنكر فإن أثره ليس باليسير. يحضرني أو حضرني في هاللحظة حادثة لعلي أذكرها لك، تبين مسألة عدم أو مسألة عدم الاهتمام بالمنكر إلى ماذا تؤدي. في مدير مدرسة ثانوية يقول بعد ما يعني بدأنا ننظم طابور المدرسة، وإذا بأب يأتي ومعه ابنه في أولى ثانوي، قال المدير أبغاك شوي. قال طيب ما في إشكال، خلني أنظم الطلاب وأدخلهم الفصول أنا والأساتذة وأشرف على الإذاعة وكذا، وبعدين نلتقي. يقول ذهبنا من الغرفة ومعنا الولد. يقول قال الأب للمدير أبغى ملف ولدي. حنا الآن يقول في آخر الفصل، الفصل اللي فات، في آخر الفصل الدراسي، ما بقى على الامتحانات إلا شهر، وهذه بيسحب الملف. أنا واثق تمام الثقة أنه لن يقبل في أي مدرسة، فليش؟ قالوا ليش يعني ما عاد بقى إلا شهر، خلوا يختبر، وأنا أعرف الولد جيد وذكي، خلوا يختبر وبعدين أسحب ملفه. قال لا، أسحب ملفه وبأسفره وبأقلعه عني برا كذا، قال أقلعه عني برا وسفر. قال يقول يوم والله احتسيت للأمر في شيء. قلت ليش؟ سلامات سلامات، شو اللي حصل؟ قال الولد هذا يفعل الفحشة بأخوانه. أنا أرويكم حادثة نقلا عن المدير مباشرة. فيقول والله أصبت بردة فعل عكسية عجيبة، يعني ما استطعت أنا أتكلم. يقول تدري طيب لحظة، يقول أخذت الولد، أخذت الولد طلعت أنا وياه في غرفة ثانية. قلت صحيح اللي يقول أبوك؟ قال صح. قلت وأنت أكبر أخوانك؟ قال نعم. قلت طيب ليش؟ شو السبب؟ قال والله قبل حوالي 8 أشهر شرانا أبوي دش، يقول وأول الأمر كان محافظ عليه محافظ عليه، لكن تعرف حنا عندنا حب استطلاع. فيقول بديت أنا أسرق نفسي أحيانا وناظر، يقول ولا أناظره إلا إذا نام أبوي، يقول وأشوف أشياء عجيبة جدا، أشوف أشياء ما كنت يعني أحلم بها أو أفكر فيها. طيب وبعدين؟ قالوا بعدين بديت مع أخواني باللمس، الحركات البسيطة، طيب قال له ابوك ما يدري؟ قال لا، كان يشوفني ولا يقول شيء. لاحظ، إذن لا تحقر من المنكر شيئا. يقول كان يشوفني ولا يقول شيء. وبعدين يقول بعدين بدأت في العمل اللي قال لي قاله ابوك. ولا درى عنك ابوك؟ قال لا، درى عني ابوي يوم من الايام شافني انا واحد من اخواني الصغار. وش سوى ابوك؟ قال هاوشني. بس يعني ما سوى، قال هاوشني، قال هذا عيب وذا وبس. يقول انا توقعت ان العمليه او المساله يعني كلمه عيب هذه مقارنه للعمل، يعني عيب والعمل في منزله واحده، فصارت المساله عندي شبه عاديه. فاستمريت على هالعمل هذا وعلى هالمنهج هذا الى البارح. شفت فيلم ونزلت وذهبت لاختي الصغيره، فصار في صياح وصراخ وما ادري ايش، وقبل ماذا ضربوني، قام امي وكذا فضربوني. والمهم جاء ابوي الان بياخذني بيسفرني برا، بيسفرني ايش برا، يبيني ادرس برا. والسبب تلحظون كله سبب ابوي، السبب هو ابي ضيف. يقول خليت الابن في الغرفه ورحت للاب، قلت انت عندك دش؟ قال نعم. طيب الدش اللي عندك هذا ليش شريته؟ قال ابدا، انا اشوف البرامج الرياضيه واشوف الاخبار واتابعها. طيب وبعدين؟ يعني ابنائك وما ابنائك يعني ما تنتبه لهم وما يعني تلحظ الاثار اللي عليهم؟ قال ابدا، ابنائي ضابطين امورهم والحمد لله، الا اللي حصل البارح واللي حصل من ابني، واللي حقيقه ما تخيلت انه يطول معه شيء. قال تدري ان السبب الان كله انت، وانت اللي افسدت ابنائك، وانت اللي افسدت بيتك، وانت اللي خربت كل شيء. والسبب ماذا؟ انك اول ما حصل المنكر من الولد تغاضيت عنه، ثم تكرر بطريقه اكبر وتغاضيت عنه، ثم يوم وقع الفأس في الراس مع ذلك ما واجهته الا بكلمه عيب عليك. ثم في النهايه ماذا تريد ان اصنع؟ خلاص بيتك ولدك فسد الان، والبيت على وشك الفساد والدمار، والسبب هو انت، وهذا ملف ولدك. تفضل ومع السلامه. على راحتي بقيت ساعتين. نكتفي بهذه المسائل المرتبطة بقضية النماذج أو الأمثلة، وأحب أن أقف وقفات مع بعض النصوص الشرعية البسيطة فيما يتعلق ب أو بمسألة العمل القليل وأثر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله، وفي رواية أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإن قل العمل ولكنه دائم ومستمر فإن أثره ليس باليسير. إذن هذا كذلك فيه دلالات على مسألة لا تحقرن من المعروف شيئا. هناك حديث آخر يقول المصطفى عليه السلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. لاحظ، حبة خردل صغيرة جدا من كبر، هذه تجعل الإنسان لا يدخل الجنة، أي يعذب بقدر، أو إذا لم يرحمه الله سبحانه وتعالى يعذب بقدر ذنبه هذا. وطبعا لما؟ لأن الكبر أمره عظيم وأمره شنيع وأمره فظيع، وبالتالي جاء التحذير الشديد منه. درهم ربا أو دينار ربا، وهو أمر بسيط، درهم ربا، ريال، واحد أخذ ريال من ربا وأكله ومشيت المسألة عادية، شرب قطي بيبسي وشربها البيبسي ومشى، انتهت المسألة بالنسبة له. لكن درهم الربا هذا أثره العملي الفعلي الذي سيجده صاحبه يوم القيامة كأثر رجل قد اعتدى على أمه عشرات المرات. انظروا، أثر عجيب جدا. إذن أن تحتقر ربما حبة خردل من كبر. شوف واحد وش أنا، والله ما شاء الله معي، عندي مليونين، عندي سيارة مرسيدس، وعندي مزرعة، وعندي نخل، وعندي كذا، وأنا معي الشهادة الفلانية، هذا وش هذا؟ عامل يستلم 250 ريال و 300 ريال، أعوذ بالله، يعني سلم عليه بأطراف الأصابع أو كلمه كلمة كذا بتكبر أو تجبر أو زهو أو يعني تعالي. ومع ذلك قد يكون هذا عند الله سبحانه وتعالى محب محبوبا وأنت مكروها. قد يكون هذا، ومع ذلك تتعالى عليك. إذا أنت زرعت في قلبك مو بحبة خردل ولا حبتين، ربما مئات الحبات من الخردل من الكبر، فتنتبه لنفسك. إذا كانت الحبة الواحدة هذا أثرها، فما بالك إذا كان ذلك متراكبا في قلبك وكيئا. طيب، الدرهم من الربا البسيط اليسير الذي ترى أنه لا شيء، ولكنه في نهاية المطاف عندما تعرض الصحف عليك يوم القيامة وإذا بك وإذا بأمام عينيك ذنب عظيم جدا ومخيف. وش الذنب هذا؟ وش الذنوب هذه؟ أنا من وين جت هذه؟ عجيب. هذه عبارة عن درهم أو ريال ربا شربت به علبة بيبسي وأنت رايح من المكان الفلاني للمكان الفلاني. عجيب. الريال هذا أدى للنتيجة هذه؟ نعم. إذن ليش؟ لأني احتقرت أنا هذا المنكر ولم ألقي له بالا، وكانت النتيجة أني رأيت هذا الإثم والوزر العظيم جدا في صحيفتي يوم القيامة. ولعلي أختم هذا الكلام بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. كلمة عظيمة، يعني تنبع أو تنبع من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لتدخل قلوبنا، لتدخل في الأفئدة هنا، حتى يعرف الإنسان أن شق التمرة الصدقة اليسيرة البسيطة إذا قبلها الله سبحانه وتعالى فإنها قد تكون وقاية وتكون حاجز وتكون حجابا عنا بالنسبة للنار، أعاذنا الله سبحانه وتعالى منها. والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي لسواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أيها الأخوة، نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمات المؤثرة الطيبة والمحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. ونبقى فيما بقي من الوقت مع بعض الأسئلة. يقول السؤال: فضيلة الشيخ، هناك كثير من الشباب لديهم هم الدعوة إلى الله عز وجل وحب لنشر هذا الدين، ولكن المشكلة أمام هؤلاء هم هي جبال من الخوف وجبال من الأوهام حول خطورة الدعوة وأنها تحتاج إلى صبر ومشاكل، فهل من كلمة توجيهية لمثل هؤلاء؟
أما قضية هم الدعوة فلا بد أن يحملها الجميع، لأننا وجدنا في هذه الحياة لنكون دعاة إلى الله، لأننا تلقينا الرايات من الصحابة جميعا الذين رفعوها عالية خفاقة، تلقيناها عالية خفاقة، فلا بد أن نسلمها لمن بعدنا وهي عالية خفاقة. هذا هو الأصل، وألا نفرط في هذه الرسالة. أما قضية أن يتعرض الإنسان لمصاعب ولمشاكل ولمشاق ولتعب ولملل ولإرهاق ولغير ذلك، فإن هذا الأمر أولا حصوله بالنسبة لنا هذا في حكم النادر، وإن حصل فهو في حكم القليل أو البسيط بالنسبة لما واجهه الآخرون. انظروا إلى حال الأنبياء، ماذا حصل لهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق عند الله وسيد الرسل والأنبياء والذي هو أفضل أولي العزم منهم، كان ساجدا بأبي هو وأمه عند الكعبة، وإذا بأشقاها عقبة بن أبي معيط يقوم إلى سلى ناقة جزور آل فلان ويأتي به، يأتي بسلى ببقايا الولادة بالمشيمة بالدماء بالقذورات التي ربما يتقزز الإنسان أن ينظر إليها، فما بالكم أن يلمسها، فما بالكم أن يشم ريحتها، فيأتي بها جميعا ويضعها على ماذا؟ على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فتسيل هذه القذورات على ظهره وعلى رقبته وعلى لحيته وعلى خديه وعلى عينيه وعلى منكريه وعلى رأسه، كل ذلك قد تملى، كل ذلك قد امتلأ. فهل قام عليه السلام وقال: وش هالطريق هذا؟ طريق أنا أدعوهم إلى الحق وأدعوهم إلى الخير وأدعوهم إلى الصلاح وفي النهاية هذا الجزاء هذه النتيجة؟ بلاش دعوة، لا ما قال هذا، ما قال هذا، بالرغم من أنه عليه السلام قادر أن يقول اللهم يا ربي أنزل عليهم صاعقة من السماء تأخذهم في هذه اللحظة فيستجيب الله دعاء الصحابة الأنبياء. كان النبي يضرب بالعصي ويضرب بالحجارة فتدمى جبهته ورأسه ويمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لما؟ لأنه يعرف أن هذا هو الطريق وهذا هو المجال، فلا بد من التحمل، لا بد من البذل، لا بد من أن يبذل الإنسان من نفسه، يبذل الإنسان من دمه، يبذل الإنسان من حياته. الصحابة، وهذا موقف خذوه لتعوه ولتعرفوه، الصحابة في غزوة القادسية وقفوا موقفا من أعجب المواقف. يقول أحد الصحابة متحدثا عن هذا الموقف، انظروا لو كانوا مثلنا نعيش هم الخوف ونعيش هم الراحة ونريد الراحة ونريد الدعاء ونريد السكينة، لا بقي هؤلاء الصحابة في المدينة لا يتحركون عنها، واندثر الإسلام وانتهى. الصحابة في معركة القادسية يقولون بدأت المعركة بعد الفجر مباشرة عندما خرج النور، يقولون وبدأت معركة حامية الوطيس ضروس لا يفكر الإنسان إلا في نفسي نفسي، السيوف تضرب والأيدي تتطاير والرؤوس تسقط والدماء مع كل اتجاه، واستمر الضرب والحرب من الصباح متواصلا شديدا. يقول هذا الصحابي فلم نكن نصلي إلا بعيوننا، ولم نكن نشرب ماء ولا نأكل طعاما ولا إلا أننا معنا السيوف ونذكر الله بألسنتنا طول الوقت لهم ذكر ذكر. هل استمرت المعركة ساعة ساعتين خمس ساعات؟ لا، استمرت المعركة من الصباح، أذن المغرب وهم يضربون، أذن العشاء وهم يضربون، أذن الفجر وهم يضربون. لا لاحظ لاحظ الآن، من الصباح وإلى المساء ومن المساء إلى الفجر ومن الفجر إلى الظهر، أكثر من 30 ساعة، وأحدهم يقول لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا ولا يقضي حاجة ولا يتجه إلا إلى الأمام لينظر إلى العدو ماذا يفعل. طيب هؤلاء منهم؟ هؤلاء هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، لماذا فعلوا ذلك ولماذا عملوا ذلك؟ حتى تصل إلينا الراية عالية الخفاقة. فلماذا نحن نستسلم ونلقيها بالرغم من أننا لم نتعرض ولا إلى شيء يسير مما تعرضوا له؟ اقرأ يا أخي المبارك سيرة خباب، اقرأها، أنا أطلب منك الآن أن تقرأها. اقرأ سيرة بلال، انظر ماذا فعلوا بهما، انظر ماذا عملوا بهما، ثم بعد ذلك قس حياتك أو حياتي أو حياة الأخ أو حياة الأخ وما تعرضنا له في مجال الدعوة فيما تعرض له هؤلاء، ستجد أن العملية عبارة عن صفر ثم ما لا نهاية. نحن صفر وهؤلاء ما لا نهاية.
فضيلة الشيخ، هل يمكن أن تذكروا لنا بعض المجالات الدعوية التي لها أثر عظيم في المجتمع والتي لا تكلف الشاب عملا كثيرا في الدعوة؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا سؤال حقيقة يحتاج إلى محاضرة. عندما أتحدث عن وسائل الدعوة أو مجالات الدعوة التي لا تكلف شيئا يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى بذل ويحتاج إلى يحتاج إلى جهد في مسألة الإلقاء وترتيب للأفكار وغيره، لكن سأذكر لك نموذج واحد بس، أنا سأكتفي بذكر نموذج واحد فقط. هذا النموذج هو يقوم بعض الإخوان أحيانا بنشاط دعوي بسيط، وهو النشاط الخاص بالحارة. نجتمع أنا والأخ 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 4 أشخاص مثلا 5 أشخاص، ثم نقول الحارة اللي نعيش فيها تمتد من الشارع هذا وهذا وهذا وهذا، 4 شوارع رئيسية. طيب الحارة هذه وش مكوناتها؟ كم فيها من بيت؟ كم فيها من مسجد؟ كم فيها من بقالة؟ كم فيها من حلاق؟ كم فيها من خياط؟ كم فيها من كذا؟ كم فيها من كذا؟ إحصاء كامل لكل النواحي. ثم بعد ذلك نبدأ في مسألة المشروع العملي. الحلاق يتعامل معه بطريقة مناسبة، الخياط بطريقة مناسبة، مثلا البقالة التي تبيع مثلا دخان، بقالة لا تبيع دخان، بقالة تبيع مجلات، بقالة لا تبيع مجلات، بقالة فأعمل نشرة وأبينها للناس، أحث الناس على التعاون على البر والتقوى وأحذرهم من معاونة هؤلاء الذين ينشرون الفساد، وهكذا. تجد أن هذا جهد بسيط وسهل وممكن أن يقوم به أي أشخاص ولا يحتاج إلى مزيد من العلم والمعرفة وقوة الإلقاء واللسان، ومع ذلك هو جهد مميز، جهد مميز. تحصر المجالات التي فيها خير والمجالات اللي ما فيها شر. خلاص هذه الحارة، طيب البيوت اللي فيها كم؟ طلعنا 50 بيت. طيب البيوت هذه عن طريق الاحتكاك بأئمة المساجد، من اللي ما يصلون الفجر معك يا الإمام؟ قال والله هالبيت وهالبيت وهالبيت. طيب ما في إشكال، نزورهم، نعطيهم أشرطة أو كتيبات أو مناصحة أو جلسة أو غير ذلك. طيب من اللي مثلا يقصرون في الجانب الفلانية وهكذا، تجد أن هذا عمل دعوي، عمل دعوي أحيانا لا يلزم مادة، وإن لزم مادة ستجد أن هناك مادة بسيطة جدا، كتيب أو شريط أو نشرة أو غير ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك حاجز بسيط يمنع من الإقدام على العمل بالدعوة وعلى المعروف، وهو يزول بالتعود. آمل التوضيح، وكثير من الإخوة يستحي أو يخجل من العمل بالدعوة إلى الله تعالى.
في سنة من السنوات كان هناك أو يعني في بعض المساجد كان لي درس في مسألة الخطابة والتعلم على الخطابة، كان في درس رسمي في السيرة، فاقترح أحد الإخوان يكون فيه درس في الخطابة، فأنا وافقت في هالجانب هذا. إنما بدأ الدرس وكان هناك 15 أو 20 شخص، كانت دروس نظرية شوي 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 إلى أن انتهت الدروس النظرية، بقي التدريب العملي، وانقطع 3-4 هؤلاء. يوم جاء الجد بقي حول 5 أو 6، الستة هؤلاء بدأ التدريب العملي عن طريق يعني تحضير كلمة وإلقائها قراءة، ثم إلقائها كرؤوس أقلام، ثم إلقائها ارتجالا. واحد من هؤلاء الإخوة لاحظت فيه نبرة الصوت عنده جميلة، والإلقاء عجيب جدا، يعني فيه مزايا الخطيب المميز. ففي التجربة الثالثة قلت للأخ هذا إيش رايك تلقي الكلمة هذه في المسجد، أنا بصلي العشاء الآن، تلقي الكلمة في المسجد. قال لا والله ما ألقيها، أنا أحلف عليك أنك تلقيها. قال خلص، على اعتبار أنه يعني يمكن أنسى ولا شيء. يوم دخلنا المسجد ذيك اليوم أذكر كان برد في عز الشتاء، دخلنا المسجد ورحت على طول صليت جنبه، ما أبغى خطي يفرق من هنا ولا من هنا، وصليت جنبه. المهم يوم سلم الإمام وسلم وناظر، احنا انا قاعد اتنافض من البرد وناظر ولا يخر عرق، عرقان من الخوف. قلت يلا يا فلان قم، ها ويقوم ادف انا ويقوم والله، يمسك الميكروفون. اول ما وقف يمسك الميكروفون، طبعا انا اخاف احرك الميكروفون يطلع صوت، يمسك الميكروفون يقعد الميكروفون يقول كذا تحرك الميكروفون. طبعا تضحكون لكن لو تجربون الظاهر يمكن تحصل منكم زي كذا، ها فيبدا يتحرك الميكروفون. وانا اشر له نزل يدك، فنزل يديه بدا يلقي الكلام. أول ما ألقى صارت فعلا فيها نوع من الإرباك، فيها نوع من اللخبطة، ولمدة 2-3 دقائق ثم شاف المسألة سهلة عادي جدا والله، ينطلق وينطلق ما شاء الله. يوم انتهت الكلمة حدود 3 ساعة وإذا 3 في المسجد و4 يصيحون يبكون، تصدقون يبكون من أثر كلمته فيها. قلت ما شاء الله، يوم انتهينا الآن أنت الأستاذ فعلا وأنا التلميذ، والله لو قمت أبلقي زي كلمك ما استطيع، لأن الله أعطاك موهبة حسن الصوت أنا مو موجودة، أعطاك الله سبحانه وتعالى قوة الصوت هي موجودة، أعطاك الله سبحانه وتعالى مزايا معينة ربما أفتقدها. المهم راحت المسألة، جاء بعد سنة نسيت الأخ هذا، وجاء بعد سنة واتصل فيه قال في محاضرة لي أنا في مكان معين، قال بروح أنا وياه. قلت خير إن شاء الله، مر علي ورحنا وياه وألقيت المحاضرة ورجعنا. أنا يعني غاب عن ذهني قضية أنه يعني واصل العمل أو شيء، ما أدري عن شيء، أنا توقعت أن هالكلمة هذه ألقاها وانتهت المسألة، لأن درس الخطابة انتهى. يوم صلينا وناظر وصلى جنبي، وأذكر ذاك الموقف قلت يمكن معي تويلك كلمات ولا لا، قلت يا فلان إيش رأيك تلقي كلمة؟ قال سهل على طول، ويقوم يلقي ذاك الكلمة وكلمته الأولى ولا شيء. يوم انتهينا رجعنا السيارة قلت يا على فكرة وشلون الكلمات وشلون؟ قال الحمد لله أنا توي جاي من المنطقة الشرقية لأسبوع داير في كل المساجد هنا، كلمات متتابعة ومتواصلة وعمل دؤوب. فأقول أن تلحظون أن قضية الرهبة أو قضية الحاجز موجود عند الإنسان، لكن تحتاج المسألة إلى قوة اندفاع وقوة عزيمة وقوة جلد حتى يكتشف الإنسان نفسه. تجد بعض واحد عنده مثلا جلد على الخطابة، جلد على الكلمات، واحد جلد على النصح بطريقة معينة، واحد جلد على العمل اليدوي، واحد، فتجد هذا موجود، لكن من الذي يكتشف نفسه؟ أو ربما من الذي يكتشف غيره؟ هذا سؤال موجه لكم
أيها الأخوة. الأسئلة كثيرة في مجال الدعوة إلى الله تعالى، ولضيق الوقت فإننا نعتذر عن الأخوة لقاء أسئلتهم الباقية. فختاما نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله تبارك وتعالى في هذا المقام المبارك أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يبارك بها وأن ينفعنا بما قال، إنه سميع مجيب. ونشكركم أيها الأخوة لحضوركم هذه المجالس المباركة، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج والتوزيع تقدم
المجلة الإسلامية، المجلة الإسلامية، مجلة صوتية، مجلة دورية، مجلة منوعة تصدر عن مؤسسة أحد الإسلامية، وهذا هو العدد الثالث منها. في هذا العدد
نجد أن البنت التي تعيش الليل هما وغما وحسرة وألما يجب أن تعاون وأن تساعد في حل مثل هذه القضية.
وعسقلان وبيروت والرملة وغزة وغيرها من مدن الشام، لكن صلاح الدين يرنو إلى القدس. نعم، هذا يرنو إلى القدس.
كمبيوتر المعلومات العامة.
رحبت حقيقة في هذه الفكرة وفرصة أن نلتقي معكم سويا في أحد أشرطة الخير. صبرا أبواب روما، صبرا أبواب روما.
وأشير على أخينا الإمام أن يتعلم أحكام سجود السهو لئلا يقع في مثل هذه الغلطة.
أنا لا أشتكي من الجوع، لكن أشتكي من تأوه الفلذات. أنا لا أشتكي من القصف، لكن أشتكي من توجع المحصنات.
بل أجمعهم يقول أنت تقرأ في القرآن، فمنها بدأت القراءة فعلا.
إن أذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي ما حوى دخلا، وفي فمي صارم كالسيف مكسور.
الفائز الأول ثلاث مصاحف متنوعة. الفائز الثاني
مجلة دورية، مجلة منوعة تصدر عن مؤسسة أحد الإسلامية، وهذا هو العدد الثالث منها. المجلة الإسلامية، المجلة الإسلامية، مجلة صوتية، مجلة دورية، مجلة منوعة تصدر عن مؤسسة أحد الإسلامية، وهذا هو العدد الثالث منها. المجلة الإسلامية، المجلة الإسلامية، مجلة صوتية، مجلة دورية، مجلة منوعة تصدر عن مؤسسة أحد الإسلامية، وهذا هو العدد الثالث منها. المجلة الإسلامية، المجلة الإسلامية مجلة صوتية، مجلة دورية، مجلة منوعة تصدر عن مؤسسة أحد الإسلامية، وهذا هو العدد الثالث من